يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا ويزيد الأرواح حنانا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الواقعية والمثالية، هناك صراع عند كثير من الأزواج بين الواقعية والحياة التي يعيشونها وبين المثالية التي يحلمون بها أو يطمحون إليها. والحقيقة يا أبنائي ويا بناتي، الحقيقة أيها الأزواج، أن مشكلة الحلم المأمول الذي يختلف عن الممكن المتاح أحدث فجوة كبيرة بين الأزواج. إحنا كأزواج نحلم أن نعيش في سعادة، في بيت جميل، يكون عندنا سيارة، يكون عندنا مصدر دخل متوفر، يكون عندنا، لكن واقعنا يلزمنا أننا لا نستطيع أن نرتقي مثلا إلى هذه المرتبة. هل هذا يجعلنا نضيق ذرعا بأنفسنا، نضيق الخناق على أنفسنا؟ الرجل مثلا يحلم أن تكون امرأته جميلة، أن تكون في أكمل صورة، أن تعرف تؤدي الواجبات، أن تحسن معاملة الأم والإخوة والأخوات، أن تكون لبقة حصيفة فطنة، لكن الواقع الذي يعيشه ربما لا تستطيع المرأة أن تقوم بكل هذه الأشياء، أن ترعى الأولاد وأن تهيئ نفسها لك وأن تؤدي حق الحما أو الوالدة، هذا ربما قد يكون في مشقة. لذلك يا جماعة هناك صراع بين الواقعية والمثالية موجود عند كثير من الأزواج والزوجات، ويظل هذا الزوج وتظل هذه الزوجة تصارع ويظل يفكر لماذا لا تكونين مثل فلانة، ولماذا لا يكون عندك هذا القدر من الاجتهاد، ولماذا لا تكونين مثل ما أرغب وما أتمنى. يا بني، فرق بين الطباع التي ربيت عليها هذه الفتاة والمرأة وبين الذي تحلم به وترجوه وتأمله. ربما لا يكون عندها المقدرة أن تصل هذه المرأة إلى مثل ما تريد وإلى ما تطمح إليه وإلى ما تسعى، لكنك يجب أن ترضى بما قسم الله جل وعلا لك. يجب أن تدرك أن هذا الواقع الذي تعيشه هو في حقيقة الأمر هو الأنسب لك، وأن الله جل وعلا على قدر ما تجتهد على قدر ما يعطيك. وإذا اجتهدت في إصلاح الزوجة وتحسين أخلاقها وتطويرها من نفسها ربما أوتيت ثمار ذلك بإذن الله. وكذلك المرأة ربما ترزق بزوج يكون متكاسلا متباطئا، ليس له حظ من العمل ولا نصيب، والرزق أصبح ضيق وكسول، لا يسعى إلى أن يطور من نفسه وعمله، فهي تنصح وتذكر وتساعد وتقول والله شوف الإعلان عن هذه الوظيفة وشوف هذه الشركة وقدم أوراقك والسي في هذا المكان، لكن الرجل يتباطأ ويتكاسل مثلا، فهي ترضى بما قسم الله جل وعلا لها. أن نعيش حياتنا كلها في صراع ويظل الاختلاف قائم وتظل الأمور محتدمة، هذا بلا شك يوصلنا في نهاية المطاف إلى الانفصال والطلاق. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك جيدا أن الواقعية التي أرادها الله جل وعلا والإسلام أن تحكم هذه الأرض، أن يعيش الناس بساطتهم وأن يكونوا على بشريتهم وطبيعيتهم، لا يتجملون ولا يسعون مثلا إلى أن يكون هناك صورة مختلفة عن الحقيقة التي يعيشونها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن نظر الله جل وعلا إنما يكون للقلوب، فقال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لذلك الواقعية التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة تعني أن يعيش الإنسان بشريته. نحن لسنا ملائكة، نحن لا نخلو من العيوب، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل عليه ثلاثة نفر يسألون أم المؤمنين عائشة عن عمل رسول الله في السر، وهذه قصة جميلة يحسن أن نسوقها في هذا المقام. يسألون ما هو عمل رسول الله في السر، ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقصت أم المؤمنين عائشة عليهم عمل النبي، كيف كان يصلي، كيف كان يأكل، كيف كان ينام. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الرابع أما أنا فلا آكل اللحم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وأخبرته الخبر، أو على بعض أزواجه وأخبروه الخبر، صعد رسول الله المنبر وغضب وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي الواقعية الحقيقية، هذه هي البشرية التي يجب أن يعيشها الزوجان. لا نتعالى على بعضنا ولا نعيش ملائكية غير موجودة في أرضنا، بل نسعى أن نجمل بعضنا وأن نطور بعضنا وأن نحسن من أخلاق بعضنا وأن نتذكر بشريتنا. فإذا غضبت المرأة أعف واصفح، وإذا غضب الزوج أعف واصفحي، فهذه طبيعة البشر. نحن بشر ننسى ونخطئ ونتجاوز، وربما يكون عندنا من الخلل شيء الكثير، لكننا بإذن الله رجعين إلى الحق، نرجع إلى الحق ونرجع إلى الواقع وإلى الصواب، ونبدأ نعالج أخطاءنا ونعالج أنفسنا ونقترب من طاعة ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان بشر وكان ينسى. في حديث عجيب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالصحابة، ثم سلم بعد ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها واستند عليها ووضع يده على خده كأنه غضبان. وفي القوم أبو بكر وعمر والصحابة الكبار الأجلاء. قال الراوي وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، في إحدى يديه طول، فهاب الصحابة أن يكلموه فقال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ مسألة بسيطة، أنسيت يعني نسيت الركعتين المتبقية أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر الصلاة. ثم التفت رسول الله إلى الصحابة يقول أكما يقول ذو اليدين؟ أكما يقول هذا الرجل؟ قالوا نعم يا رسول الله إنك صليت ركعتين. فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى ركعتين أتم الركعتين، ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. إذن هذه البشرية الطبيعية الواقعية التي كان يعيشها رسول الله مع الصحابة جعلت الصحابة يسألون رسول الله ويراجعون رسول الله. الآن عندنا مصيبة إن بعض الأزواج وضع نفسه كالإله، لا يقبل أن تناقشه الزوجة ولا أن تراجعه الزوجة ولا أن تتحدث معه الزوجة ولا أن تسأله الزوجة، وكأنه واحد كده قاعد منشي كده قاعد على كرسي الملك والحكم، لا أحد يكلمه. من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بهذا؟ حبيبي وحبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النساء يراجعنه ويتكلمن معه ويعمل لهن القرعة ويخرجن للسفر معه، وإذا غضبت إحداهن راضاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويختلفن فيما بينهن ويحدث بينهن الغيرة، وتغضب أمنا عائشة تكسر القصعة، وتغضب أمنا حفصة فترفع صوتها على أمنا عائشة وترد عليها أمنا عائشة. يعني كانت حياة طبيعية بشرية، فلماذا أنت تمتنع أن تخاطبك أو تجادلك أو تناقشك زوجتك؟ وبعض النساء ربما تكون من طبقة أرقى أو أن أسرتها أغنى أو فتأنف وتتكبر أنها تخدم الزوج وتساعد الزوج وتقف مع الزوج وتسند الزوج وتعضد الزوج. من قال لك أن هذا أجمل لك؟ بل أنت في الواقع خسرت قلب هذا الزوج. المثالية التي تعيشها كثير من الأسر تدمر الحياة، لا تدمر الحياة حتى على الصعيد النفسي، بل تدمر حتى على الصعيد الحسي. يعني بعض الأسر تلزم أنفسها أنه لازم نعيش في شريحة معينة وطبقة معينة، لا نسكن أي مسكن ولا نركب أي سيارة ولا نأكل أي أكل، وإذا اشترينا ملابس لازم تكون من براند وتكون من ماركة غالية. من قال إن هذه المثالية شيء جميل؟ من قال أننا إذا قصمنا ظهر هذا الرجل وهذا الأب وألزمناه بنفقة مبالغة فيها حتى يوفر الملبس والمأكل والمشرب والدواب والأحذية والنوادي الرياضية واشتراكات النوادي وفلوس الهواتف المحمولة، من قال أن هذه المثالية أن هذا مرغوب فيه في الإسلام؟ هذا بلا شك ربما دخل في باب التبذير، وربما دخل في باب المشقة التي لا ترضي الله جل وعلا فتشق الأسرة والزوج والأبناء على هذا الأب، وربما دخل في كبير من الخلاف الذي يؤدي إلى الطلاق والانفصال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحتاج أن نعيش واقعية عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشرية عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبين أيها الزوج أن هناك فوارق بينك وبين زوجتك، أنت لست كزوجتك وزوجتك ليست مثلك، هي ربما كانت يعني عندها مشاعر تغلبها وعاطفة أكبر تتحكم في عقلها، لكن عندك فطنة وعقل وربما نظرتك للأمور تكون أوسع، فلا تقلل من شأنها ولا تعيبها. وإذا تناقشت معها بين لها أنني ربما أنظر إلى المسألة لأن عقلي يختلف، وإحنا الرجال شايفين بطريقة وإنتوا النساء العاطفة تغلبكم. هذه المرأة الإسلام راعى هذه العواطف وراعى هذه المشاعر وراعى هذه الفوارق وهذه البشرية، فجعل الإسلام أن للمرأة حق الحضانة مثلا ما لم تتزوج، لأن قلبها لا يزال متعلق بالأطفال وأمومتها ربما كانت أكبر من أبوتك، وأنت إذا كنت ترغب أن تربي وتصلح وتعلم فهي مع التربية والإصلاح والتعليم تكون عاطفة جياشة أن تضم أبناءها إليها وأن تحضنهم وأن تشم رائحتهم وأن تجلس في وسطهم وأن تكون حولهم، هذه فطرة فطرها الله عليها. وإذا كنت تعرف أن المرأة ضعيفة وأنها لا تقوم بالأعمال الشاقة المنزلية فاعلم أنك أنت المطالب بها وليست هي، وإن من المثالية التي تطالب بها أن تأتي إلى المنزل وتكون المرأة قد عملت كل شيء. المرأة هي التي تطبخ وهي التي تكنس وتغسل وهي التي تعلق الستائر وتدق الألواح في الجدران وهي التي تكسر وتصلح المواسير وهي التي تركب أنبوبة الغاز وهي التي تغير ملابس الأولاد وهي التي تجلس على الأرض وتذاكر لهم. ماذا بقي لك يعني من الطرائف؟ كنت أتكلم مع أحد الرجال فيقول زوجتي هي التي تطبخ وتكنس وتعلم الأولاد وتذاكر لهم ويعني وتصلح المنزل كله وتسهر بالليل وتعطيهم الأدوية وتحفظ مواعيد الدروس وتكلم المعلمين. فقاطعت لحظة ماذا بقي لك أنت يعني ماذا تفعل؟ فقال أنا لي القضايا الكبرى، قضية فلسطين، قضية الأقصى، قضية الشيشان، قضية روسيا وأوكرانيا. يا أين عقلك؟ يعني هذه المثالية المفرطة التي لن توجد ولا تكون. ربما بعض النساء عندها مهارة أنها تقوم بعشرة أعمال في وقت واحد، لكن المرأة بطبيعتها إذا قامت بعمل وامتنعت عن الآخر لا تعد هذه المرأة مذمومة ولا تعد مبغوضة. أن تعيش الواقعية كما عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهذه هي السعادة بحذافيرها. بل لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، شايل أمامة بنت ابنته زينب حفيدته، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. بل لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالقوم فيطيل الصلاة ثم يسمع وراءه بكاء الصغير فيخفف في صلاته لما يعلم من وجد أمه عليه، لأنه يعلم رسول الله أن قلب الأم حيظل مشغول بهذا الولد الذي يبكي، فكأن الأم تقول في نفسها يا رب الرسول يعجل الصلاة وتنتهي الصلاة بسرعة حتى أستطيع أشوف ابني لماذا يبكي ولماذا يعني هذا البكاء. هذا من أدب الإسلام، وهذه من الواقعية التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها للصحابة. وكان إذا دخل الرجل إلى رسول الله يزوره من البادية لم يعرفه ولم يميزه، ليس له كساء مختلف ولا عباءة مختلفة ولا كرسي مختلف ولا مكان يجلس فيه، بل كان يدخل على القوم فيقول أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ فكان يعيش واقعيته وبشريته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بال بعض الأزواج اليوم لو كوب خاص وزجاجة ماء خاصة ولو مجلس خاص ومكان خاص، وممنوع أحد يمسك الريموت غيره، وممنوع واحد يغير القناة غيره، وممنوع واحد يفتح التكييف غيره، وممنوع واحد ينقل الحذاء غيره، وما بال كثير من الآباء قد سجنوا أولادهم وسجنوا أزواجهم وسجنوا أسرهم وهم في الواقع لا يدركون أن هذه المثالية المفرطة وهذا التشديد ليس من الإسلام في شيء. ما أجمل الواقعية. ونحن في بحر الغرام ندعو الناس جميعا إلى أن لا يكون هناك صراع. نحرص نعم نحرص أن نكون أجمل وأفضل، نسابق إلى الأعلى، نسعى ونطمح بهمة عالية كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، لكننا أيضا لا نتطلع إلى ما هو فوق المستطاع ولا نسعى إلى ما هو حلم لا يمكن الوصول إليه، بل ندعو الله أن يبارك لنا في الموجود بين أيدينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نعيش حياة مستقرة سعيدة. رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وزوجة مطيعة حنونة عينك عنها راضية، خير من الحياة في ظل القصور العالية. إذا أردنا أن نعيش حياة زوجية سعيدة ندعوكم في بحر الغرام أن تكون حياتكم واقعية، أن نعيش بشريتنا، فلا نتعالى ولا نتكبر على بعضنا، نتغافل ونسامح ونعفو ونصفح وتستمر الحياة بإذن الله، وتمضي هذه السفينة تمخر أمواج بحر الغرام حتى تصل إلى بر الأمان وإلى شاطئ الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جلس تحدثه أمنا عائشة عن 11 نسوة جلسوا يتحدثون عن الأزواج وعن مشاكل الأزواج، فذكرت أم زرع وكيف كانت تحبه وكيف كانت تحب زوجها وأمها وأمه وأولاده، ثم طلقها وتزوجت رجلا بعده، لكنها ما ذاقت سعادة أبدا إلا في كنف ذلك الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها، وانظروا إلى هذا التواضع وهذه البشرية، كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو لزوجاته عن أخطائهن، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدر بشريتهن، وكان يعاملهن في ظروف متفاوتة، فإذا حاضت المرأة جاء إليها فمس بشرتها وعانقها، لم يأنف ولم يستنكف. وكانت العرب تقول إن اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يشاربوها، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يآكل أمنا عائشة ويشاربها ويعاشرها، أي تمس بشرته بشرتها، وهو مع ذلك يدرك أن نفسها تحتاج هذه المتابعة. وهذه البشرية وهذه الواقعية هي من الإسلام العظيم، وهي التي نحتاجها في بيوتنا، وهي التي نحتاجها في بيوتنا وبين أسرنا. ولو ربينا عليها الأبناء والبنات والشباب والنساء اليوم لربما وجدنا حالات وئام وحب كثيرة، وقلت نسب الطلاق وربما اختفت تماما، لأننا لا نسعى إلى مثالية لا نستطيع الوصول إليها، بل نسأل الله جل وعلا الفردوس الأعلى ونطمح إلى الأعلى مع استعانتنا بربنا جل وعلا أن نرضى بما بين أيدينا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تنظروا إلى من فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم إلا أقل منكم، فإن ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. كم ازدرينا نعمة الله علينا من بدعوى المثالية وبدعوى أننا نريد ونريد ونريد، ونسينا أن نشكر الله جل وعلا على ما نحن فيه من الخير والنعماء. أسأل الله جل وعلا أيها الأزواج أيها الآباء والأمهات أن يرزقنا وإياكم بيوتا سعيدة مطمئنة، وأن نكون جميعا في بحر الغرام ممن يمضي على نهج سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا، ويزيد الأرواح حنانا.